إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا هو عنوان خطبتنا اليوم. وأقول ابتداء، كما قال بعض علمائنا، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، ومن هذه الأسباب بل من أعظمها سنة التدافع التي لولاها لفسدت الأرض، كما قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا التدافع بين الحق والباطل نعمة، ونعمة لأهل الحق دون أهل الباطل، وهذا الذي جرى، ولا زلنا بصدده نوقظ النيام من المسلمين إلى أن يعرفوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد حملة السب التي جرت في الشهر الماضي أو في الأشهر الماضية. وأنا لا يعنيني أن أوجه خطابي إلى الكافرين، إنما الذي يعنيني هو خطابي إليكم معاشر المسلمين. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن له ربه عز وجل أن يظل عرضه موفورا، فقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. فما من رجل يستهزئ به إلا أهلكه الله، إما بسنة فوقية، وإما بأحد جنوده في الأرض. وقد رأيت أن أجعل درس اليوم وما يتلوه من دروس إن شاء الله تعالى في شرح حديث جليل ماتع، وهذا الحديث يشتمل على شهادة رجلين كافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم أحدهما ومات الآخر كافرا. وهذا الحديث الجليل رواه الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث ابن شهاب الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أنهم كانوا في تجارة في الشام، في المدة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وكفار قريش، فأدركه رجال هرقل وهم بإلياء، فجاءوا بهم يقتادوهم إلى هرقل. وكان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظهر ظهورا واضحا، لم يكن هذا في بداية الإسلام، إنما كان هذا في أواخر سنة 6 من الهجرة. فجيء بهم جميعا، بهؤلاء التجار، بأبي سفيان ومن معه، فقال هرقل: أيكم أقرب من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي نسب؟ قال أبو سفيان: أنا. قال: وما قرابة بينك وبينه؟ قال: هو ابن عمي، ولم يكن في الركب أحد من بني عبد مناف غيري. فأجلسه بين يديه وقال: اجعلوا أصحابه خلفه. ثم قال للترجمان: قل لهم، أي لأصحاب أبي سفيان: إن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء وأن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال: إني سائلك. ثم بدأ يسأل الأسئلة العشرة، وهي أسئلة ذكية علق أبو سفيان عليها كما في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري، قال: فوالله ما رأيت أدهى من هذا الأغلف. الأغلف الذي لم يختتن، والنصارى لا يختتنون، إنما يختتن اليهود والعرب كما سيأتي. فبدأ بالأسئلة، وانظر إلى ترتيبها، فإني قد تأملت ترتيبها فوجدتها أسئلة رجل عاقل بلغ الذروة في العقل. فقال له: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. قال: فهل ها قال هذا القول أحد قبله قط؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: فالذين اتبعوه يزيدون أم ينقصون؟ قال: فالذين اتبعوه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا ونغلبه، يغلبنا ونغلبه. قال: بما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له، سألتك أذو نسب؟ فقلت نعم، كذلك الرسل تبعث في نسب أقوامها. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ فذكرت ألا. فقلت لو قال قبله أحد هذا القول لقلت رجل يأتسي بقول قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان يزيد حتى تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فلقد علمت أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا. فكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك كيف كان قتالكم إياه؟ فذكرت أن الحرب بينكم وبينه سجال، كذلك تكون بين الرسل ولكن العاقبة تكون لهم. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فذلك قول نبي. ولقد كنت أعلم أنه خارج، وما كنت أظن أنه منكم، ولو علمت أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى ملك غسان، وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك اسم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما قرئ الكتاب علت الأصوات وكثر الصخب. قال أبو سفيان فخرجت من عنده أضرب كفا بكف وأقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. فلا زلت ذليلا موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عز وجل الإسلام علي وأنا كاره. وكان ابن الناطور وابن الناطور هذا له حكاية سأذكرها فيما بعد. لما انتصر هرقل على أعدائه من الفرس وخرج من حمص إلى إلياء إلى بيت المقدس ماشيا شكرا لله على أنه نصره على فات، فلم يرم حمص ولم يبرحها حتى رأى رؤيا، حتى رأى رأى نجما في السماء فبات ليلته مسهبا لا يستطيع أن ينام. فقال له بطارقته: لقد أصبحت خبيث النفس، ما لك؟ قال: بينما أنظر في السماء الليلة إذ رأيت ملك الختان أو ملك الختان، هكذا بالضبط، هكذا وهكذا، وهذا معناه أن نبيا سيظهر. فمن الذي يختتن؟ قالوا: اليهود. ولا عليك، ندعو كل اليهود في مملكتك فنقتله. فبينما هم كذلك إذ قبض ملك غسان على رجل من العرب وأرسله إلى هرقل وقال له: إن وراء هذا الرجل لخبرا جللا. أتوا بهذا العربي، سألوه: ما هو الخبر الذي وراءك؟ قال: إنه ظهر عندنا نبي، أو ظهر عندنا رجل يزعم أنه نبي، وآمن به قوم وخالفه آخرون. فقال هرقل: جردوه من ثيابه. فلما جردوه من ثيابه ونظروا إلى عورته إذا هو مختتن. قال: هذا نبي هذه الأم، ليس من اليهود. وبعدين بدا لهرقل الذي عرفنا من مقتضى أسئلته الماضية أنه يعلم أنه رسول الله، ويقول: لو استطعت أن أصل إليه لغسلت عند قدميه، ولو كان ما تقول حقا لملك موضع قدمي هاتين. إذن هو رجل يعلم أنه رسول. فبدا له أن يعمل حيلة مع قومه، ربما أسلم. جمع عظماء الروم والبطارقة والقساوسة وأدخلهم القصر وأغلق الأبواب كلها، وقال لهم: يا معشر الروم، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه ثبت ملككم إلى آخر الدهر؟ قالوا: وما هو؟ قال: تتبعون هذا النبي يثبت الله ملككم. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش. تعرف حمار الوحش لما بيجي وهو فزع بيعمل ايه؟ وذهبوا الى الابواب ليهربوا من هذا القول، فوجدوا الابواب مغلقة. فلما يأس هرقل من ايمانهم وخشي على نفسه ان يقتلوه قال: ردوهم علي. فلما رجعوا قال: لقد كنت اختبر شدتكم وتمسككم بدينكم، فالان قد علمت انكم مستمسكون بدينكم، فحينئذ رضوا عنه وسجدوا له. وكان هذا آخر أمر هرقل. هذا هو الحديث الجليل الذي أردت أن أقف عنده طويلا لأستخرج منه الفوائد والعبر. أول ما يظهر من هذا الحديث هو عقل هرقل في أسئلته. والملفت أن الأسئلة كلها تتبع الدليل العقلي، والدليل العقلي هو الذي يذل جبهة الكافر. لما تناقش ملحدا كافرا فإن ناقشته بأدلة الوحي قال لك أنا كافر بهذا الوحي، ولو كنت مؤمنا به لما احتجت إلى جدالك، لكن يحتاج إلى جدل عقلي. العلماء يقولون الذي ينازع في الدليل العقلي الواضح مجنون، لا سيما إذا كان الدليل قاطعا. يقولون من أنكر المعلوم من العقل بالضرورة فهو مجنون، كما يضرب العلماء المثل 5 أكبر ولا 10؟ طبعا 10. اتفق أهل الأرض جميعا لم يشذ عنهم عاقل فقالوا 10 أكبر من 5. فلو جاء جائل وقال لا 5 عندي أكبر وأنا حر، يقولون هو مجنون. لأجل هذا ظهر عند علماء الأصول ما يسمى بالدليل العقلي، والقصد بالدليل العقلي أن يخضع هذا العقل لمقتضى النقل القادم، فإذا سلم فقد آمن. لكن الدليل العقلي يحتاج إلى رجل عاقل، وقد كان، وأبو سفيان كان رجلا عاقلا أيضا وأجاب إجابات واضحة، لذلك كانت إجاباته هرقل قاطعة. ولأبدأ القصة من أولها، في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث، وهي عند البيهقي في دلائل النبوة، أن قريشا انتهزت مدة الهدنة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في الحديبية، وكانت الحروب المتوالية قد أفقرت قريشا. ونحن نعلم أن الدول في أيام الحرب تخف منها السلع، لأن كل دخل البلد متوجه إلى القتال وإلى السلاح. ومن يوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى صلح الحديبية قامت حروب كثيرة. في 2 هجرية كانت وقعة بدر، وغزوة بني سليم بعد بدر بسبعة أيام، وغزوة السويق بعد بدر بشهرين، وبني قينقاع بعد بدر بعدة أشهر، وغزوة أحد كانت 3، ودومة الجندل وذات الرقاع كانت 4، ودومة الجندل والمريسيع والخندق كانت 5. دومة الجندل كانت في ربيع 5، المريسيع كانت في رجب اللي غزوة بني المصطلق كانت في شعبان 5، والخندق كانت في شوال 5، لحد ما جاء صلح الحديبية في ذي القعدة 6. يعني حروب متتالية، فقر عام، حتى العير التي نجت في بدر أوقفها أبو سفيان لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. العير دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أموال القرشيين، كل واحد له 100,000، 50,000، 40,000، 10,000، جايب بضاعة يتاجر بها. أوقفها أبو سفيان رغما عن أنوفهم جميعا، عشان تبقى تبع المجهود الحرب ليقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لما جاء بديل بن ورقاء وكان عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا ناصحا من بني خزاع، فقال يا رسول الله إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي خرجوا لقتالك. الكلام ده في صلح الحديبية، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لقتال، إنما عندما وصل إلى ذي الحليفة قلد الهدي وأحرم بعمرة. فلما علمت قريش أنه خرج في 1400 وفي رواية 1800 للعمرة، تعبوا جميعا للقتال، وأخذوا بقى المطافيل والإبل والنساء والأولاد، المطافيل اللي هي النوق التي تحلب اللبن خلاص، وبعدين أخذوا النوق اللي لها أولاد لسه والدة وراها أولاد ماشيين وراها، وخدوا النساء والأولاد. ده معناها إيه؟ معناها أنهم هيعودوا معهم الأكل ومعهم اللبن ومعهم النساء عشان كل واحد يدافع عن عرضه، في مقابل من؟ في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج للعمر. وعند الحديبية بدأت المراسيل والرسل، فأول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بديل بن ورقاء الخزاعي، فقال يا رسول الله، وكان كافرا، إن قريشا تعبت لقتالك. فقال نحن ما جئنا لقتال، إنما جئنا معتمرين، فإن شاءوا مادتهم مدة، فإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فليخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا فيما دخل الناس فيه، وإلا فقد جموا. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة، فقد جموا، يعني بيقول لهم طيب ناخد هدنة 10 سنوات، أنا سأدعو الناس وهم يخلون بيني وبينهم، وهم يوضبوا حالهم، يقووا نفسهم ويجيبوا سلاح ويجيبوا عتاد والكلام ده، فإن ظهرت ودخل الناس معي أهلا وسهلا، ادخلوا معاي، وإن أبوا فليحاربوني، هيكون عندهم سلاح وهديهم فرص، يبقى عندهم سلاح وعتاد ويقوون أنفسهم. أدي معنى وإلا فقد جموا من الاستجمام، وإلا رفضوا هذا أو ذاك، والله لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي أو يظهره الله. والسالفة هي صفحة العنق. يقول سأقاتلهم حتى لو تخلوا جميعا عني وقاتلت عن هذا الأمر وحدي، أنا لن أدع هذا الأمر. فقال له بديل سأبلغهم ما قلت. دي كانت البداية، هدنة عقدت 6 سنين، بدأت حركة التجارة يعني تظهر وتنمو. قال أبو سفيان فما قل رجل أو امرأة من قريش إلا حملني بضاعة أبيعها أو أشتريها له من هناك. قال وكان مقصدنا غزة في الشام، اللي هي غزة اللي هي من أعمال فلسطين. فلما بدأ يظهر الكلام وهرقل بقى رأى ملك الختان اتخض وأرق ولم يستطع أن ينام. ليه؟ ظهر ملك الختان، يبقى فيه نبي، يريد أن يؤمن به أو يريد أن يتقيه، لكنه كان مهموما على أي حال. فقال لشرطته: قلبوا الشام ظهرا لبطن، وأتوني برجل قريب لهذا الذي يزعم أنه نبي. أبو سفيان يقول: قلبوا البلاد حتى وصلوا إلينا في غزة، فاقتادونا جميعا ولا نعلم لما. طبعا كان في حرب ما بين فارس والروم، والتي أنزل الله عز وجل فيها قوله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، وظهر فارس على الروم. فاستبشر أهل الأوثان في قريش، وكانوا يحبون أن تكون الغلبة لفارس، بينما كان المؤمنون يحبون أن تكون الغلبة للروم، لأنهم أصحاب كتاب. فلما غلبت فارس على الروم أخذوا الصليب. الصليب ده اللي هو عنوان المسيحية، وهذا ربما كان يشبه التابوت الذي أخذه الجبابرة من قوم موسى، وكان فيه بقية من ألواح موسى. فمعنى أخذ الصليب ده منتهى الإهانة، وصار هرقل بلا عنوان. وقعت الحرب بينهما، انتصرت الروم بعد سبع سنوات من الحرب، واستنقذ الصليب، وأراد أن يعبر هرقل عن شكره لله، فمشى من حمص إلى بيت المقدس على قدميه. وهناك كما قلت رأى هذا النجم في السماء، وكان حذاء يعلم علم النجوم، والحذال والكاهن يعني. فأول ما جيء به بأبي سفيان ومن معه، أول سؤال سأله قال: أيكم أقرب منه نسبا؟ ليه؟ لأن العرب كانوا قوما يفتخرون بالأنساب، وكان الواحد منهم إذا طعن في نسبه يفضل أن يموت ولا يطعن في نسبه، وكان كل إنسان لابد أن ينتسب. يعني صهيب الرومي مثلا قال له عمر بن الخطاب يوما: يا صهيب، نعم الرجل أنت لولا أن فيك ثلاث خلال، طيب حاجات كده مش عاجبني فيك. قال: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: فيك سرف في الطعام، ساخي زيادة عن اللزوم، واكتنيت ولم يولد لك، وانتسبت إلى العربي ولست منهم. قال: أما الأولى فيك سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم من أطعم الطعام. وأما أنني اكتنيت ولا ولد لي، لأن كنية صهيب أبا يحيى، لنا أبو يحيى، طب أبو يحيى أنت لم يولد لك، لا يحيى ولا غيره، فلماذا اكتنيت ولم يولد لك؟ فقال: إنني لما خرجت مهاجرا من مكة إلى المدينة لحقني كفار قريش في بعض الطريق، وقالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بالمال؟ أبدا، لن يكون. قال: أرأيتم إن أعطيتكم المال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا نعم. فأعطاهم المال، وفي رواية قال المال تحت جدار في المكان الفلاني. فاستنقذ نفسه وهجرته بالمال. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، قال له: ربح البيع يا أبا يحيى. فالذي كناه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولك انتسبت إلى العرب ولست منهم، لأن يقال صهيب الرومي، فقال: إني من بني فلان من العرب، لكن الروم سبوني وأنا صغير بعدما عقلت أهلي ونسبي، ولو كنت أعلم أنني أنتسب إلى روثة لانتسبت إليه. لنعار أن يكون الرجل لقيط النسب. ألم تر إلى عبد الله بن حذافة السهمي وخبره في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو مغضب وقال: والله لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا نبأتكم، وأكثر أن يقول سلوني سلوني وهو مغضب. فسأله عبد الله بن حذافة فقال: يا رسول الله، من أبي؟ من أبي؟ لأن كانوا يشكون في نسب عبد الله، هو ابن حذافة ولا ابن واحد ثاني. وكان عبد الله بن حذافة إذا لاح رجلا، إذا دخل في خصومة، في معركة، في خناقة، ينسبونه إلى غير أبيه، يبقى عار عليه، ابن زنا يعني. فأراد أن يستريح قلبه، وأراد أن يعلم الناس جميعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أبوه. فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. خلاص انتهت القصة من اليوم ده. فالأنساب عند العرب دي حاجة خطيرة، حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر العملي الذي يبقى في هذه الأمة. ثنتان في أمتي هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة. فمسألة الأنساب دي مسألة خطيرة. الإنسان مهما كان بينك وبينه عداوة لا يطعن على النسب، لأن الطعن على النسب يعني طعن عليه هو شخصية. لهذا كما في حديث عائشة في صحيح مسلم وأصله في صحيح البخاري، لكن البخاري لم يروه بهذا السياق الطويل الذي رواه مسلم به. قال صلى الله عليه وسلم: أهجوا قريشا، فوالله لقولكم، أي الشعر فيهم يعني، أعظم فيهم من وقع النبل. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة قال: اهجهم. فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك اهجهم، فلم يرضي، فأرسل إلى حسان بن ثابت، فقال: حسان، قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه، أي أخرج لسانه من بين شفتيه وجعل يحركه وهو يقول: والله لأفرينهم فري الأديم، أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد، ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال صلى الله عليه وسلم له: أمهل، فإن لي معهم نسبا. هتشتم عمه؟ طب ما هو عم، يبقى شتمتني. تشتم فلان الفلاني، أشترك معه في الجد الرابع، في الجد الخامس، أشترك معه في الفخذ أو في القبيلة، كل ده يعود علي. ولكن اذهب إلى أبي بكر فهو أعلم الناس بأنساب قريش حتى يلخص لك نسبي. فذهب إلى أبي بكر فاختار أنسابا لهم لا يشترك النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيه، عشان لما يسبهم لا يلحق معرة السب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهجاهم حسان فقال صلى الله عليه وسلم معقبا على هجو حسان إياهم: لقد شفى حسان واشتفى. وقال له: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن الله ورسوله. لذلك كان دور الإعلام دورا خطيرا في المعركة، وأنا سأرجع لأتكلم عن دور الإعلام الفاشل عندنا وكيف أننا خسرنا الحرب الإعلامية، وقول الشعر ده من الحرب الإعلامية، فتهم ومزقهم كما قال حسان تمزيق الجلد، ووضع أنفهم في الرغام. فأي رجل يشترك مع رجل في نسب وإن كان بينهما عداوة لا يستطيع أن يطعن في نسبه مع هذه العداوة. لذلك كان أول سؤال لهرقل أنه يريد رجلا قريب النسب من هذا الذي يزعم أنه نبي حتى يضمن أنه لا يفتري عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال هرقل: أيكم أقرب منه نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. قال: وما قرابة بينك وبينه؟ قال: هو ابن عمي. وإنما أطلق لفظ العم تجوزا لأنهم يشتركان، لأنهما يشتركان معا في الجد الرابع. لذلك قال هرقل، قال أبو سفيان: ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري. فهو أبو سفيان اسم صخر، وكنيته أبو سفيان، أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فيشتركان في الجد الرابع. لذلك قال: هو ابن عمي. فأجلسوه بين يدي هرقل وقال لرفقائه: اجلسوا خلف ظهره. لماذا أجلس هرقل أبا سفيان بين يديه؟ يبقى الوش في الوش، نظر في النظر، وأجلس أصحابه خلف ظهره. أقلف داهية، لأن الرجل الكذاب إذا جوبه وبوغت بسؤال يظهر الارتباك في ضي عينيه. هما النهاردة يقول لك جهاز كشف الكذب. هو جهاز كشف الكذب ده يعني قائم على ايه؟ يعلم ما في السرائر؟ لا، الاول يدخلوه ما يقولولوش الموضوع، ويعملوا بقى ايه قياس لنبضات قلبه، يبقى قلبه يدق في الدقيقة مثلا 60-70. خلاص. وبعدين يدخلوا عليه فجأة يتهمونه التهمة البشعة. هتروح في داهية، ده شايف المشناة دي، شايف المسلخة دي، شايف المنفخ ده، هتتنفخ دلوقتي. خلعلك ضوافرك، هنركويك، هنعمل فيك، هنخلي فيك، كتفوه، خلعوه. ايه اللي يحصل له؟ نبضات قلبه تزيد. انا يقول لك بس طالما نبضات قلبه تزيد، هو لو راجل عاقل يعني ومش كذاب ولا الكلام ده، كان قلبه بقى زي الحديد. بالله عليكم، من الذي يسمع كل هذا ويرى كل هذا ويستقر قلبه في صدر؟ يقول لك ده جهاز كشف الكذب. بعد ما يقول لك التهمة الصلعاء التي لا تخطر لك على بال ولا في المنام، وين له جهاز كشف الكذب؟ لا، في ناس على درجات عالية من المهارة في كشف الكذب، وإنما يعرف الكذب بضي العين، لا سيما إذا سلطت عينك عليه وقلت له انظر إلي ولا تضع عينيك في الأرض، ألم تفعل كذا وكذا، وعند الأدلة على كذا وكذا، تكلم بالتأكيد تلاقي إيه؟ حصل له انكسار كده في ضي عينه. فهرقل واجه أبا سفيان، عشان كده قال له اقعد قدام عشان بقى يتكلم ويزن هذا الرجل، شوف انفعالاته، ضي عينه، يشوف لونه، ينظر الى لون وجهه، الى اخر هذا. طيب لماذا قال لاصحابه اجلسوا خلف ظهره؟ لان ممكن تكون فيه يعني علامات اتفاقيات، يرمش، يغمز، يبص لفوق، يبص لتحت، يبص على جنب، ما احنا متفقين. اذا عملنا حاجه من زي دي يبقى تسكت، يبقى تتكلم، يبقى تاخد مثلا تتكلم بنص الموضوع، يبقى تكذب عليه، يبقى تصدقه. اضف الى ذلك برضو نفس العله، لو كلهم واجهين لبعض، وابو سفيان كان كبيرهم. ابو سفيان بعدما مات ابو جهل والصناديد الكبار هؤلاء صار رأسا، أبقى أنا بقى الرئيس وانت جاي معايا في حمايتي وتكذبني؟ فطبعا إذا نظروا إليه استحيوا، لكن إذا كان كل واحد في ناحية يستطيع المرء أن يتكلم بما يريد. فده بقى تتميما بقى لعملية الاستجواب، وحتى يكون صادقا ويأخذ معلومات صادقة، قال بقى لأصحابه اجلسوا خلف ظهره بينما أجلسه هو بين يديه. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقمص. ألا نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلت في الخطبة إننا فشلنا إعلاميا في نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحنة الجارية، فشلنا إعلاميا من جهة المتخاذلين، وفشلنا إعلاميا من جهة الذين أرادوا أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من جهة المتخاذلين الذين يخذلون المسلمين فقال قائلهم وهو ممن يقال له منظر إسلامي، قال يعني أن المقاطعة التي انتهجها المسلمون هذه همجية. طيب ايه المثالية؟ قال لك التحاور، نعد ونتحاور، احنا في عالم متحضر وعالم اتصالات وعالم تكنولوجيا والعالم صار كقرية صغيرة وأنت في غرفة نومك ترى كل أحداث الدنيا. يبقى إذن في معطيات جديدة، يبقى لازم يكون في برضو رقي، علشان المسلمين متهمين في العالم بأنهم وحوش وبيأكلوا البني آدمين ولا رحمة عندهم. وإحنا لما نقاطع يقولك أشوف الجماعة الهمجينهم، لكن إحنا لو تحاورنا إذا في كده رقي في التحاور ونقعد على ترابيزة واحدة نشرب البيبس وبتاع علشان ما فيش مقاطعة يعني، وناكل وبتاع ومش عارف إيه يا جماعة بقى بعد ما كلنا وشربنا بتاع، أنت ويز عليه من النبي ليه؟ ها؟ النبي ده رجل عظيم، رجل جاء شوية غاجر يعبدون الأوثان لهمش قيمة في الدنيا رقاهم وعملهم دولة، وحتى في واحد كافر من عندكم كتب كتاب اسمه العظماء ومئة اعظمهم محمد رسول الله، وعمل اينشتاين قبل عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم ده مش عارف كان رقم كام كده واينشتاين في العشر الاوائل. فانا يعني رجل برضو منصف وممكن اتكلم، فبدل ما نقعد هات ونعمل والكلام ده نقعد نتحاور. هذا رجل يريد أن يقتل هذه الأمة بدم بارد، إنسان بارد، لأن كل حاجة لها حدود. لو أن هذا المخلوق الذي يتكلم بدعوة الرقي والحوار والكلام ده طلعوا له صور مزيفة أنه هو بيضاجع امرأة في الحرام لحمر أنف ولا ملأ الدنيا ضجيجا وتكلم عن مواثيق الشرف والكلام ده، لكن هو في حياته يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يذكره كثيرون لأنه رسول بس، إنما هو في حياته مخالف. في عندنا خطوط حمراء الذي يتجاوزها يستاهل الإجرار. قبل الخط الأحمر ده ممكن يبقى فيه أخذ ورد، لكن بعد الخط الأحمر ما فيش غير السيف، فيش غير الدم بس. احنا عندنا خطوط كده، ثلاث خطوط حمراء، اللي يقرب منها يطلع للفضاء الواسع للكفر يعني. الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الله عز وجل، الذي يرتكب واحدة من هؤلاء كافر مرتد حلال الدم. خلاص، فدي عندنا خطوط حمراء مش حد يقدر يعديها، اللي يعديها بقى زي ما قلت لكم. وليس من الحكمة أن تأتي في هذا الموقف المشتعل وتتكلم بهذا البرود. حلم له أسباب ولو جو غير الحمق وغير الغضب، لا سيما إذا كان الغضب متعلقا بأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني، إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجه، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسمج. فالحر لا ينبغي أن يستذل لندعار عليه، والمخذلون بالألوف المؤلفة في ديار المسلمين. الصنف الثاني جاهل طول عمره مخالف، أيقظته المحنة حب يعبر. طبعا مباراة بتاع الأمم الإفريقية ولا الدوري الإفريقية دي التي لصق نصف المغفلين العلم على خدوده، وفي يوم النهائي يوم الجمعة ضيع هؤلاء جميعا صلاة الجمعة وهي فرض عليهم، ورايحين الاستاد من الساعة 7 الصبح، الساعة 2 كانت الظلة في الاستاد اتقفلت، تذكرة في السوق السوداء وصلت لألف وتلتمية جنيه، 1300 جنيه تذكرة. ايه اللي شفناه بقى في القصة دي؟ جايبين في الجرايد بنت لابسة بضي نهودها تكاد تقفز من صدرها، والفانيلة اللي هي لبساها تكشف عن سرتها وبطنها، ومكتوب على هذه الفانيلة نحن فداؤك يا رسول الله. يا حلاوة، هذه الأم واللعيبة في الملعب جايبين لهم صور وهم داخلين الملعب قبل ما يخلعوا بقى الفانيلة دي علشان يبقوا بالزي الرسمي، برضو مكتوب نحن فداؤك يا رسول الله. ألم أقل لكم إنها أمة لاعبة؟ أنا لا أجحد يعني بعض فوائد هذا على مثل هذه المرأة كفوائد الخمر، ما مش كلها مضرة، فيها فوائد يعني ان ممكن المرأة دي تستيقظ بعد الكلمة دي والحمد لله انها افتكرت ان لها نبي عشان تكتب اسمه كتمها كده على بطنها يعني خلاص. ده شعور جميل وناس كتير رجع، لكن انظر الى المغفل اذا رجع. نحن نحتاج إلى ورقة عمل. أنا أقول الآن حديث هرقل لأبين لكم وجهة نظر رجل كافر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما للمؤمن به لو عرفه كيف يحبه؟ وأنا أقول لكم قول جازم غير متردد ولا متلعثم، من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا غلب على محبته، لأنه أهل للحب. لن ترى صفة في الدنيا تمتع بها مخلوق ولو كان نبيا إلا كانت فيه أجمل وأكمل وأفضل. جمع الله عز وجل له كمالات النبوة وصفات النبيين جميعا فجعلها فيه، لذلك هذا كان سيدهم صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بعدما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فما من صفة حميدة في نبي من أنبياء الله صلوات الله عليهم سبقه وكانت فيه إلا تعدت إليه، فهو كامل. فيبقى دي دعوة لأن نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين ان هو رسول الله وارسله الله الينا بالقرآن والكلام ده، نعرفش اكتر من كده الا الاماما. هذا الدرس وما يليه ان شاء الله عز وجل فيه فرجة وفيه مجال لنبين من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت الأسئلة العشرة مرتبة واحدة ورا الثانية على طول، أسئلة أغلبها عقلية. أي عاقل لا يماري فيها وإلا كان عارا عليه. لهذا أبو سفيان بعدما سمع جواب هرقل كل اللي عمله إيه؟ طلع يخبط إليه على بعضها عليه العوض. خلاص ده أبي كبشة هرقل خايف منه. وطبعا هرقل طبعا الروم وفارس أنا ذكر بالنسبة للعرب حاجة كبيرة أوي، زي كده مثلا أمريكا والاتحاد السوفيتي المنحل مع الدنمارك اللي هي شتمة النبي، حتى الدنمارك اللي هي قد كده اهو والنرويج كمان، ما هو يعني جسد ميت اقعد لطش فيه ما انت عارف انه مش هيرفع لا ايد ولا رجل. ها يبقى اضعف الناس يقف على راسه وهو امن تماما انه لن يؤذى. هو ده الواقع اللي حصل. خلاص بقى يبقى ما فيش بيه غير اي جماعة 10-15 واحد يعملوا لهم دولة في العالم ومش هتمين النبي، وعارفين ان 1.5 مليار ما لهمش قيمة في الدنيا. الدول رد فعلها سيء وضعيف وتافه لا قيمة له. كم دولة سحبت السفير؟ ده احنا قطعنا علاقتنا مع السودان وكان دولة عشان كانوا بيشتموا مصر، وباللاتي واللتية بعد يجي 7 سنين مباحثات وتدخل كل الافراد واعتذارات رسمية وغير رسمية عشان نرجع العلاقات مع بعض. احنا ما احتحبناش السفير لسحب السفير السودان واسمها ليبيا ولسحب السفير السعودية وكم دولة كده، وانت عارفين سحب السفير ده كله شغل دبلوماسي عبيط يعني ملوش قيمة. خلاص بعد ما يقول لك اعتذر مش عارفين خلاص رجع السفير. السفير يعني طاه المايل هناك ولا بيعمل حاجة؟ مفيش، بس هو قال لك عنوان الدبلوماسية الان تسحب السفير يبقى خلاص احنا زعلانين من بعض. خلاص خصام ها لحد ما نصطلح بعد كده اي كلمتين. فايه المطلوب من الدنمارك عشان تعمله؟ عشان الحرب دي توقف، والحرب دي هتخسرها كتير جدا، انه بس يقولوا دي احنا متأسفين بس. ده انت عارف اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام في الشرع عندنا يقتل فورا ولو ملأ الارض تأسف. خلاص يقتل تاب او ما تابش. انت عارف اللي يسب ربنا عز وجل لو تاب يقبل منه، اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام لو تاب لا يقبل منه. على بعض الناس يقول لك طيب يعني ايهما اعلى رب العالمين ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الاجابة مش هنجاوب عليها لان الاجابة واضحة. طيب اذا كان رب العالمين عز وجل رب العالمين، اذا حد سب ورجع يتقبل منه، انما النبي عليه الصلاة والسلام لو حد سب وتاب ما يتقبلش منه ليه؟ قال لك لأن أهل الأرض جميعا لو سبوا الله عز وجل لا يلحقه نقص، صفاته عليا، أسماؤه حسنى، ولو شاء لأهلاكهم جميعا، يحبس عنهم الهوى دقيقتين بس، فلا يبقى حي يدب على الأرض إلا مات، أو يبعث لهم تسونامي أو كاترينا أو أي حاجة خلاص. فمهما سبوه واقع في قلوب الناس جميعا أنه معظم خلاص. وشوف يعني كل لغات الأرض اصطلحت على أن ينسب الجميل إلى الله، كل ما تشوف حاجة عجبته الله أي حاجة تعجبك، وهذا في كل لغات الأرض. فهم خاضعون شاءوا أم أبوا لعبوديته القهرية، إنما السب يلحق النبي صلى الله عليه وسلم معرته إذا لم ينتقم له. عشان كده كانت أعظم محنة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث الإفك، لأنه رمي لعرضه المطهر صلى الله عليه وسلم. فلو جاز أن واحد يشتم النبي عليه الصلاة والسلام حنقتله، أتوب يا جماعة، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله، سيبوني خلاص. تاب أم رجع تاني ثابت، يا جماعة توب، هو يعني التوبة حرام ويفضل بقى شغال رايح جاي يسب نجي نمسكه يقول توب؟ عشان كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عن عمر بن أبي عزة الشاعر اللي كان بيهجو النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مسكوا في المرة الأولانية قال يا محمد كن خير آخذ، قال له طب هتبك المرات، المرة الثانية هجا كن خير آخذ، وآخر مرة ماشي، المرة الثالثة لما مسكوا بقى قال له كن خير آخذ، قال له لا والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقد. طب مش في ناس كانوا يعني أعتى من عمر بن أبي عزة وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه قتل ده بالذات؟ عشان ده بيتعدى عليه، والمفروض جناب النبي صلى الله عليه وسلم يظل مهابا لا أحد يقترب منه ولا يفكر يقرب منه. مغيرة بن شعبة لما جاء عمر بن سعود الثقف في صلح الحديبية وبعدين بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة واقف كده لافف راسه ملثم يعني ومعاه سيف كده واقف عند جنب النبي، والمغيرة وعمر بن سعود ده عم المغيرة، كل ما عروة يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد كده وبتقوم ايه ماسك لحية النبي، قال يوم اللي واقف ده يخبط عليه يقول نازل ايدك، يبص مش عارف مين، ياخد الحوار انهمك في الحوار نسي نفسه، قام مدد ايده على لحية النبي قام مديله على ايده. ايوه تمس لحية واحد صاحبه، بتهزروا مع بعض اقران مع بعض، لكن مش النبي اللي تحط ايدك على دم وانت بتتكلم. ده هذا شيء لا يفعل مع الكبار، دي تبقى قلة ادب، وقليل الادب يتخبط على ايده. ففي اصول مرعية، النبي عليه الصلاة والسلام ليس كأحدنا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما يجيش واحد يقول له يا محمد تعالى يا محمد، الكلام ده ما ينفعش، تخاطبوه بالنبوة والرسالة، لانه مش زي واحد فيكم، اي واحد فيكم ربنا خلق عرضة للضلال والهدى، انما هذا اجتباه ربه ورضياه واخرج العلقة من قلبه فصار قلبه جميعا لربه، مين فيكم زيه؟ إذا المفروض بقى انك انت تعرف انت مين وهو مين. فعشان كده قال لك الذي يسب ثم يتوب لا تقبل منه، عشان ما يعوش رايح جاي يسب وكل ما نيجي نمسكه يقول تب. فحق النبي صلى الله عليه وسلم علينا كبير. فهنا بقى هرقل رجل عاقل وبيسأل رجل صادق ليس بكاذب ولا مفتري. لو أن أبا سفيان نكل لكان ذلك سبيلا إلى إيمان هرقل. لكن أنا لما أقول الصدق أكثر طريق للإقناع. بدأ بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له كيف هو فيكم أذو نسب؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. كان الرد إيه من هرقل بعد كده؟ قال له كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. أنا عايز أقف هنا شوي. لما كنت زمان بروح، يعني من زمان يعني لما بروح دول الخليج، كان بعض الناس المحبين لما نقعد في الديوانيات اللي هي مجالس الناس الكبراء، وكانت العادة ان في درس يتعمل في المسجد ويبقى في الليل حاجة اسمها ديوانية. ديوانية عند رجل كبير، اما منصب عالي واما تاجر كبير او الكلام ده. الاخوة هناك بيتألفوا ايه امثال هؤلاء علشان هم اذا ايه اذا يعني امنوا والتزموا بيبقوا نصر للدعوة وظهر الله. فسمعت واحد من الكبار، وكان في فترة من الفترات مدير الأمن هناك في البلد اللي أنا فيها دي، وطبعا واحد جنبي واحد جنبه واحد كمان. وبعدين بعد ما خلصت الكلام بيحصل بقى هيصة وكلام، وكل واحد يتكلم مع التاني ولغط وكده، فالصوت بيبقى عالي، فيعني قلما يسمع واحد لواحد، بس أنا سمعت. فبيقول له ايه؟ بيقول له اما الشيخ ده لو من اهل البلد. ايه يعني من اهل البلد؟ اه حلو ومقنع وكويس، بس لو معاه جنسية، مع لو هو مواطن، ها ده كان يعمل شغل كتير قوي. ليه؟ اهدى بقى كذلك الرسل تبعث في انساب قومها. انا لما اكون ابن فلان الفلاني في البلد الفلاني كلامي بيرن، لان انا لما بتكلم بتكلم بلساني وبتكلم بثقة لاسرتي. يقول ده ابوه فلان الفلان علان العلان، يوم ياخد حماية وظهره وجاهه. يوم السفلة والرعاع ما يجيش واحد علشان خاطر يتعدى عليه. ما هو ابن مسعود رضي الله عنه بيقول وبيحكي بقى قصة المسلمين الأوائل، قال أما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بقوم، وكذلك أبو بكر الصديق وعد رجالا، إنما قال إنما بلال وصهيب وخباب وأنا ما كلناش حد، فمش عارفين يروحوا للنبي ولا دفعا. أهو أبو بكر الصديق لما أبو جهل حب يخنوا النبي ولا يمسكه حال بينهم وبينه وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات. أبو بكر يعملها لأنه سيد كبير ومش حد يقدر يتعدى عليه، حتى لو يعني انت حار الشوى الملح منه مش هتقدر تكلمه. وأظن خبر زيد بن الدسنة عندكم، لما أبو بكر الصديق خارج رايح مهاجر قابله في السكة، والخبر في البخاري، قال له إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قوم أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك. وخلي بالك زيد كان كافرا، وكانت الحرب على أشدها لدرجة أبو بكر زيد النبي عليه الصلاة والسلام وما يسيبوش أبدا إلا لأنه مش عارف يعبد ربنا. فهاج فكافر وصابئ. المفترض ان الكافر يعني يمثل للصابئ مشكلة. قال له لا، اللي زيك ما يخرجش، ده مصيبة على البلد، يخرج الناس الفضلاء ويفضل الرعاع السوقة الحرامية للصبي. لا انت لازم تفضل في البلد حتى لا يسقط الجوع وحتى لا يضيع الناس. ارجع وانا جار لك. ام رايح عند الكعبة بالليل يا جماعة ابو بكر في جواري. قالوا له خلاص في جوارك. هو زيد كان يقدر يعملها لو هو واحد كده من حواري مكة؟ ما كانش يعرف يعملها الا انه سيد. خلاص. فمعنى ان الانسان يكون من اسرة قوية ومهتدي بيكون له من التأثير في الاوساط اكثر من تأثير غير. الا ان الديانة هي اللي تكون بترفرف على البلد. يبقى الضعيف المتضعف يطلع على الرؤوس والحاكم يبوس على ايده. ده موضوع تاني. لكن احنا بنتكلم في اصل الموضوع. كل ما يكون الانسان له نسب كل ما يكون انسان قوي. يعني انا اذكر مرة لما كنت ببيع في البقالة زمان في سنة 82-83 كان في واحد مقاول كبير قوي الله يرحمه. وبعدين كان يدخل مثلا يشتري في ذلك الوقت ب500 جنيه بضاعة. طبعا 500 جنيه يعني مثلا تسوي لها بتاع 5000 جنيه دلوقتي. فطبعا اللي زي ده انا احترمه جدا. ها؟ كسبون مريش بتاع يعني ممكن ابيع له واقف المحل اليوم ده. ها؟ فطبعا كل ما كان يدخل يقول لي اغسل ايدك. فطبعا لان الزبون على حق. علمونا كده في التجارة. يقول لك الزبون على حق. خلاص يبقى هو محق انا اللي وسخ. معلش يعني. يبقى لازم اروح اغسل ايدي. تمام؟ ادخل اغسل ايدي واجي. يقول لي هات لي كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ كل ما يدخل يقول لي اغسل ايدي. موسوس يا تبين فيما بعد انه موسوس. ويقول لك الفلوس بتنقل الميكروبات وبتاع. انا عارف انك نظيف كل حاجه بس انت بتاخد فلوس من الناس والفلوس مليانه مش عارف ايه والكلام ده. يا عم ميكروبات ايه؟ هات لي شويه فلوس مليان ميكروبات. ها؟ بس هاتهولي. ها؟ بيتعامل بالشيكات طول عمره ونادر لما يمسك فلوس. يعني ايه تمسكش الفلوس لما يكون جاي عندنا. خلاص؟ المهم قلت شوف لصاحب المحل قلت له الراجل ده انا مش هبيع له. أول ما الاقي جاي أقول له صاحبك جاي. خلاص لن أغسل يدي. لحد ما صاحب المحل غاب ودخل علي قلت له أنا مش هغسل يدي. أنا أتوضأ في يوم 5 مرات. فأنا رجل نظيف. قعد يعتذر لي وأقول لي يا ابني ما أصبتش وبتاع والكلام. كان ساكن جنب الجامع اللي أنا بصلي فيه إمام. جاء صلى ورايا صلاة مغرب أو عشاء مش فاكر يعني. وبعدين ايه يعني عجب صوتي وبتاع فجاي يسلم علي من قفايا ما يعرفنيش. فلما سلم علي قال لي هو انت؟ من بعدها ما يقوليش لا اغسل ايدك ولا اعمل ولا خلي ولا اسوي. وهو مش عارفني فكرني بقال يعني ما انا ما اقصدش البقالين انا كنت عضو في يوم الايام منهم يعني ما اقصدش حقر يعني الصنع ولا البتاع. لكن المقصود اقول مثلا يعرفك باي صفه من الصفات يوم يقول لك ايه لا ده راجل كذا وكذا وبتاع. فلما يبعث رسول وعاده الرسل عندما يبعثون يبعثون في وقت ضلاله وتغيير وثبات اعراف فاسده. اي نبي بيجي من الانبياء لازم يكون في عرف فاسد غطى الكره الارضيه ومطلوب من هذا النبي ان يلغي هذا العرف. ايه في حاجه؟ تمام. فمعنى عرف فاسد مستقر والجماعه الكبار بيستغلوا هذا العرف وعايشين بهذا العرف واللي واضع الاعراف والكلام ده الجماعه الكبار زي اليهود لما حرفوا التوراه في مساله الزنا. الجماعه القسس والجماعه الكبار وهم اللي شغالين في الزنا. وبرضه الجماعة الطبقة الشعبية برضه شغالين في الزنا. قال لك ده احنا الاثنين هنتحدث بالطوب واحنا الاثنين نترجم؟ لا طبعا. انا شريف وهو من الرعاع السوق يبقى الرعاع السوق ده نعمل له حكم والشريف نعمل له حكم. السوق نقتله ونوديه في 60 كاس هتاخده والجماعة الاشراف يا دوبك كده نجيب هباب الفرن ونليط وشه. خلاص؟ ويعني لو عايزين نهينه قوي 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 نركبه جحش ونخلي وشه لدين الجحش. تمام؟ وغيروا المسألة دي وبتاع واستقر العرف ده في بني إسرائيل. لحد ما اثنين زنوا من اليهود ويرفعوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ما تجدون حد الزنا عندكم؟ قال نحممه. الجماعة الرجل يعني نطين وشه ولا نليس وشه بالتراب، واخد بالك ازاي، ويلبش عارفيه. قال له طب هات التوراة اقرأ. قام الواد اللي بيقرأ محط ايده على ايه الرجم وماشي، وقام قال اللي بعدها واللي قبلها واللي بعدها. عبد الله بن سلام طبعا حبر اليهود الاعظم اسلم وقاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وحافظ التوراة عن ظهر قلب. قال له ارفع ايدك، ارفع صباعك واقرأ اللي تحت صباعك. تمام. فلما بقى رفع ايده وقرأ لقى بقى ايه ان الرجم، فامر بهما فرجما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذا: اللهم إني أول من أحيا أمرك. فيبقى إذن لما نبي يموت وبعدين تفضل فترة زمنية بدل الأعراف الفاسدة تطلع تبقى يعني قوية كالجبال، أي واحد يجي يزحزحها ما يقدرش يزحزحها. يبقى مهمة النبي شاقة جدا، يبقى لازم يكون له ظهر ها علشان يقدر يوصل دعوته. هو ابو طالب لما تعصب للنبي عليه الصلاة والسلام تعصب له بايه؟ بالعصبية الجاهلية وبالانساب. قالوا له بيضربوا ابن اخوك، بيشتموا ابن اخوك. قال ازاي برغم انه مخالف له؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم راح له بقى عشان خاطر ينطق بالشهادة قبل ما يموت ما بلهاش كمان: لولا أن تعيرني قريش يقول جزع من الموت لأقررت عيرك به. فإذا لما يكون الداعية وراه رصيد من النسب ووراه رصيد من الغنى والوجاهة الاجتماعية، هذا يجعل كثيرا من الناس يحني رأسه. وأنا جربت هذا، يمكن قلت لكم قبل كده في بعض الدروس والبتاع ده، أنه كانوا زمان في أول ما التزمنا يقول لك ده حتى ما فيش فيهم واحد محترم، فيش واحد كده لا رئيس مجلس إدارة ولا مدير عام ولا مدير غطس ولا أي حاجة، كلهم شوية عيال زعربة كده طالعين من طوع أبائهم ومش لاقين يأكل، لسه أبوه بيصرف عليه وعامل لي فيها راجل ومربله شوية شعرتين على وشه ومش عارف الكلام ده. كنت ألجأ أحيانا وقد أوعز لبعض أصحابي ان يعرفني بشخصية معينة، والشخصية دي ما سايب البلدوزر، كل اللي قابله يطحنوا يفعصوا كده بسكته. كنت اقول له لما تيجي تعرفني الراجل ده قول له فلان الفلاني كلية الألسن، جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكان معيد في الجامعة وكان مذيع في الإذاعة. قلت له بس قوله كلمتين دول، ما هو مش جاي غير كده، مش هنعرف نتكلم ولا نفتح اي حوار الا اذا قال له الكلمتين دول. عشان كده كنت بقول لاخواني، بقول لاخواني اللي هم مبلطجين ومبلطين في الخط، يعني انت مثلا حتى لو رجل داعيه ولا بتاع ولا كان ده هو وقدرت انك انت تحصل على تقدير كويس، ده بينفع ساعات. هو ده نشان من ناشين الدنيا ملوش قيمه عند الله يوم القيامه نضعه تحت نعالنا، بس احيانا بينفع لما يعرف ان انت انسان متفوق وكانت عقليتك كويسه والكلام ده. والتفوق ده اصلا مش ذكاء ولا حاجه، دي صنع. التفوق ده صنع. يعني الاول في الثانويه العامه ايامينا كان جايب 107%، البدعه التي لا تجد لها نظيرا ولا في بوركينا فاسو. ها احقاق حاجه في الدنيا الخلق الله يقول لك 100%، لكن 110% و120% والكلام ده ما تلاقوش الا عندنا بس، واخد بالك ازاي. فكان جايب 107% الاول على الجمهوريه، ده سقط في اعداد طب. خلاص فالقصه مش قصه ده انه طالع الاول في الثانويه العامه يبقى نزل الاول في الجامعه، ياما الاوائل نزلوا على تحت خالص والجماعه اللي كانوا يعني بالكاد طلعوا فوق. ليه؟ الاول ما الواحد يعقل بس الدنيا ويعرف هدفه ويعرف صنعه التفوق يجيب على طول. انا كنت بخلص المناهج بتاعتي في اول 3 شهور في الجامعه، كان عندنا 18 ماده باللغه الاسبانيه وعندنا مادتين باللغة الفرنسية وعندنا 4 مواد باللغة العربية. خلاص أول 3 شهور ده معسكر شغل عندي، في الوقت اللي طبعا أول 3 شهور كلهم بيتفسحوا وكلهم بيشموا هوا طلبة يعني. وقاعدين في الكافيتيريا وماشيين مع مش عارف مين وطالعين مع مين والكلام ده. نعم سكان الملزمة بتاعتي كلها أشوف الأستاذ عايز يقول إيه، أقرأ الصفحة بعد ما قرأتها في انتهى عايز إيه من الصفحة دي، عايز يقول كذا وكذا، عبارة عن ثلاث سطور أربع سطور خمس سطور زي ما تيجي. أقلب الصفحة اللي بعديه شرحه لحد ما خلص المذكرة. تنتهي كل المواد الدراسية بتاعتي في كشكول 100 ورقة، وأقوم راكن على طول لكل شغل الجامعة ده وماسك الكشكول معايا في الأتوبيس. احنا كنا في المدينة الجامعية في عين شمس عند بناء العباسية، والكلية بتاعتنا كانت أيامية في حلمية زيتون عند التجنيد. اخد بقى المسافة دي كلها، وطبعا ايه يعني احنا ما كناش بقى دلوقتي في أتوبيس مكيفة وبتاع، لا ده احنا كان في درجة أولى ودرجة ثانية ويفصل بينهما عمود، درجة أولى بقرشين ساغ ودرجة تانية بقرش ساغ، تمام؟ تركن على العمود بقى نصك في درجة أولى ونصك في درجة تانية. يجي الكمساري أنت عايز أني درجة؟ أقول له أنا كده درجة تانية خلاص أدفع ساغ خلاص. وبعدين تعدل نفسك بقى نصك في إيه؟ نصك في درجة أولى، يعني العملية إيه؟ سردين كبسين على بعض كده أهو، زحام شديد. وكنت امسك الكشكول بتاعي واقعد اقرا فيه بتاع، على ما تيجي اخر السنه اسمع الكشكول كما اقرا قل هو الله احد وخلاص. ادي التفوق يا جماعه، عايز جديه كده بسيطه وبتاع الكلام ده. وكانت بقيه السنه كلها بدرس العلم اللي بحبه بقى، اروح المكتبات واقرا في بقى كتب الحديث والجرح والتعديل ومش عارف ايه الكلام ده. فانا عايز اقول لبرضه اخواننا الشهادة دي ما انهاش قيمة، انت هتطلع تقعد على الرصيف انا عارف، لكن في حتة كده لما حد يعرف انك كنت انسان متفوق يقولك ده انسان عقله كويس وجدع ومش عارفين الكلام، فيقوم ربما تفتح لك هذه الكلمة دعوة في بلد كاملة. الدعوة دي الفلان الفلان العمدة، لو انت كسبت العمدة خدتهم كلهم في جيبك، لان العمدة اللي هيمكنك من الجامع هو اللي يعزمك على الغداء بعد الخطبة والمش عارف ايه، ومش هيحضر طبعا مع العمدة اللي الناس الكبار شيخ الغفر والجماعة اللي هم ايه من اصحاب المناصب يعني، خلاص هتتحرك انت بايه بصيت العمد يبقى اتفتحت الدنيا. فانا لما اجي اقول بقى اجي احلل بقى كلام هرقل، قال كذلك الرسل تبعث في انساب قومه، عشان يبقى له عزوة ويبقى له حد يدافع عنه أمام الجماهير اللي هي إيه تمرنت وتمرست على الأعراف الجاهلة اللي هو جاي يشيلها من الجذر. ده السؤال الأولاني. وهو كده أمن أو بان له إن أبو سفيان مش كذاب، تمام؟ إيه اللي خلى أبو سفيان بقى لا يكذب؟ مروءة أبي سفيان وشرفه في نفسه. قال هرقل للجماعة اللي وراه إني سائل هذا عن هذا الرجل، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه. قال فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. في رواية خارج الصحيحين قال وما رد علي ذلك، لكنني كنت امرأ شريفا أتنزه عن الكذب. شوف بقى الناس الشرفاء، إنسان الكذاب ده إنسان سفيه دون في نفس، هو في نفسه حقير محتقر لا يكذب إلا هذا الشخص. إنما أصحاب الشرف والنخوة ايه اللي ما خلوش، مع انه لو كذب ما ردوش عليه زي ما قال. ليه؟ ما كلنا بنشترك في عداوه النبي، وكلنا عايزين نشوه صورته عند هرقل عشان ما يؤمنش بيه، وعشان لو في ناس عنده ان يسلمهم لنا الانتربول الدولي بتاعهم لا ينزل زي ما حصل للنجاش والكلام. فلو انا كذبت ما كانش حد يقول لي كذبت ليه، لان احنا كلنا ايه مصلحتنا واحده. وحتى لو جم يتكلموا على المصاطب بعد كده وقال يا ابو سفيان انت مش فاكر لما خدعت هرقل وعدناها لك؟ ها كان يقول لهم ايه؟ يقول لهم احنا كلنا كنا كده. اذا كانت في معره تلحقني بالكذب فمعرتكم ايضا معره تلحقهم بالموافقه على الكذب. بس احنا كنا زمان كفره وكنا عايزين نشوه صورته والاسلام يجب ما قبله ويمسح ما قبله، فانتوا بتعايرون دلوقتي ليه؟ مش ده كان اجابه مقنعه وكويسه وكافيه انها تردم على الموضوع؟ لكن ابو سفيان قال ايه؟ خشي لما يجوا بعد كده يعودوا على المصاطب يقولوا كذب ابو سفيان، دي بقى تخلي جلده يولع ما يستحملش المسألة. ليه؟ لأنه رجل شريف. قال فوالله لولا الحياء وأن يأثروا علي كذبا لكذبت. خلاص ده اللي ما خلوش يكذب. فلما صدق في النسب وقال هو ابن عمي وقال وليس في الرحب من عبد ناف غيري، قال له هو فينا ذو نسب، يعني نسب خلاص، ادي معنى ذو نسب. السؤال الثاني قال هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قال له لا. فجاوب عليه بعد كده وقال له إيه؟ قال له لو كان أحد قبله قال ذلك لقلت رجل يأتسي لقلت رجل يأتسي طلعت في دماغه. قال لك ده كان في واحد زمان ادعى انه نبي وناس اتبعوه وعمل اصلاحات وبتاع والكلام ده، هو ليه انا ما اتسيش؟ وهذا خلق في بني ادم، خلق في بني ادم، دايما الماضي الجاد ينظر خلفه. شوف السكة اللي ماشي عليها دي، من الذي سبقه فيها؟ يلاقي ناس كبار محترمين مصلحين، او يعني مثلا بعض الجماعة عندنا يقول لك ان القدوة بتاعتي كمال اتاتورك. اتاتورك يقول لك اللي هو غير بقى وعمل تركيا الحديثة. عمل تركيا الحديثة يعني اسقط الخلافة وعمل تركيا العلمانية الفاجرة. حد النهاردة بنت المرأة التركية كانت عضو في البرلمان التركي، يعني معها حصانة، دخلت مرة من المرات يعني عندها مسح الدين زي البت ام فانيلا اللي نحن فداؤك يا رسول الله. ها يعني ادركها شيء من كده، قامت حط كده بونيه على رسول بنيه، يعني حجاب. انعقد البرلمان فورا، مش فصلوها بقى من البرلمان، سحبوا منها الجنسية، سحبوا الجواز، جواز السفر، علشان انت ما تنفعيش كده تركيا. عار علينا ان يمثل الدولة واحدة لابسة بنيه، عايزين ترجعينا الحجاب، يوم يسحبوا منها الجنسية. هذه تركيا الآن فيها مد لكن مكبوس عليها الجيش والحاكم، والجيش يخلع الرئيس على طول، والرئيس قبل ما يتكلم كده لازم يوصل لقائد الجيش شوف يعني ينفع ولا ما ينفعش، والجيش علماني حتى النخاع، مفيش أمل فيه جيش قادر الحالة ده. فلما ده يأتسب أتاتورك هيعمل ايه؟ حاول يقلده في كل حاجة، يجيب سيرته ويجيب القصص حياته ويجيب مش عارفين بتاع وقعد يقرأ وحاول يطور وحاول يعمل فخلق التأسي موجود عند بني آدم، ولذلك فطرهم الله عز وجل على الخضوع لرأس ايا كان. يعني تخيل احنا في بلد لا رئيس فيها، هنقتل بعض، اول ما يجي رئيس انا الرئيس نقوله سمعا وطاعا. ليه هو احسن مني في ايه؟ انا بيني وبين نفسي بقى احسن مني في ايه بقى؟ ده
ولا رئيس ازاي ولا مش عارف ايه، هو كده معاه السلطه التنفيذيه ومعاه السلطه التشريعيه ومعاه الكلام ده، ويقدر يحبسني ويديني بدايه ويقطم رقبتي خلاص. وقد فطر العباد على التسليم لا اي راس. عشان كده ابو حنيفه مره رحمه الله دخل بقى لجماعه في المسجد يتفقهون، يتفقهون يعني يتكلموا في الفقه، فقال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال إذن لا يفلحون أبدا، طول ما لهمش رأس يبقى كل واحد إمام الأئمة. وش معنى عقلك أحسن من عقلي؟ وش معنى الدليل أنت جايبه أوضح من دليل؟ لكن لما يكون في رأس خلاص نتفق على أن يفض النزاع، إذا اختلفنا يبقى خلاص. فبيقول له، بيقول له ليس عندكم رجل قال هذا القول قبله في جزيرة العرب، ولو كان في واحد قال كنت اقول جايز يكون بصله وحب يعمل هو كمان نبي ولا حاجه او يعمل راس ولا حاجه ياتسي به. فطالما انه لم يكن هناك نبي قبله يبقى انا اسلم له فيما قال. كل ده تابع الدليل العقلي، ولا هرقل جد دليل نقلي؟ مفيش نقل ولا حاجه، كل ده بيجادل. تمام. السؤال الثالث قال له هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قام رد عليه وقال له ايه؟ قال لو كان في آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. واحد كده من الناس طقت في دماغه أبويا كان ملك وأنا نزلت تحت الرجلين، ليه ما روحش واجيب ملك أبي؟ ويروح المنفى ويعمل بقى هناك معارضة ومش عارف ايه وبتاع، ويعمل وزارة ويلاقي الاعداء اللي هم يعملون يدلوا الفلوس. ما في النهاردة يعني معارضات لبعض الدول العربية في المنفى عاملة حكومات، واعداؤنا هم اللي مربطين الجماعة دول، وده وزير كذا زي ما حصل في العراق. هو اياد علاوة يعني لما جاء كان جابوه كده من المحيط، ده راجل متربي كل عمره شغال في المخابرات وهو قايل كده، ويعمل في الجبهة المعادية لصدام حسين، وكل الاصطف الموجود كان شغال ومعمول حكومة في المنفى والكلام. أول بس ما المقتضى يجي والعملية تيجي وزقنه، ده وزير كذا وده وزير كذا وده مش عارفه وخلاص على كده. فإذا كان الرجل يطلب ملك أبيه ويطلع ممكن يطلع يقاتل زي ما حصل لمرور القيس. الشعر المشهور لما حب يطلب ملك أبيه طلع هو واحد صاحبه كده علشان يقاتله، فلما عدوا بقى الحدود وكده والعملية دخلت في الجد، صاحبه عيط واخد بالك، فقال بقى مرور قيس قال بك يا صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. أدي احنا بنحاول الملك، إذا جبناه خير وبركة، واخد بالك ازاي؟ اذا متنا في سبيل الملك الناس هيقولوا والله ده كانوا ناس يعني مناخيرهم في السماء، لكن رايح يجيب غزالة ولا رايح يجيب زرافة ولا ده رايح يجيب ملك، فكونوا يموت في سبيل التاج ده حاجة جميلة خالص. واخد بالك؟ اهو ده بقى رجل ملك، ابوه كان ملك وهو رايح يطلب الملك، فشوف شعره ايه؟ شعره يعني كده. شوف الفقراء بقى، واحد فقير شاعر يعني من جماعة الفقراء اللي بيكملوه عشانهم نوم، عجبوا البيتين دول بتوع امرؤ القيس، فحب يعمل تشطير. التشطير ان انت تاخد شطر من البيت وتكمل شطر من دماغك على روي البيت وعلى قافيته، واخد بالك؟ فالمهم هو الفقير ده ايه؟ نفسه ياكل فراخ. فصاحبه قال له بس قبل طبعا انفلونزا الطيور والكلام ده، ها؟ قال له خلاص انا عازمكم على ايه؟ على ديك محمر وكده. راح طبعا مرضاش يفطر وجوع نفسه عشان خاطر حياكل وبتاع والكلام، وخد صاحبه وراح. وبعدين اذا بالايه؟ بالمائده عباره عن لفت وفحل بصل ورغيفين عيش وبتاع. فقام صاحبه بصص طبعا نظره كلها حسره، فطبعا على طول ده لانه شاعر فقال ايه؟ قال بكى صاحبي لما لقى اللفت دونه وأيقن أن الجوع كان مقدرا. فقلت له: لا تبكي عينك، إنما سنأكل لفتا أو نموت فنقبر. ها، أشوف بقى الفرق بالأحلام، أحلام الناس اللي فوق أوي أوي ملك وعظمة وجاه، وصاحبنا بتاع اللفت ده. ها، فبيقول له، بقول له يعني ده لو كان أبو ملك وهو طلع عمل المسألة دي كنت ممكن أقبلها يعني، وأقول إيه، رجل يطلب ملك أبي. فحيث أنه لم يكن من آبائه من ملك، فيستبعد جدا أن يكون خرج لأجل الملك. كل ده إنما يرسخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صادق، وأنه لما خرج لم يكن له حظ نفس فيما خرج إليه. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.